أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 85 من دروس العقيدة، وهو الدرس 38 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ونحن الليلة على موعد مع منزلة ما أحوجنا إليها الآن، لا ينزل مقام الإحسان إلا من نزل فيها حتما، بل ولا يرتقي إلى مرتبة الإمامة في الدين إلا من ذاق هذه المنزلة وزوجها باليقين. إنها منزلة الصبر، والصبر كسنه. ما أحوج الأمة الآن إلى هذه المنزلة، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا تحترق فيه القلوب لواقع مر أليم. فإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين، فلا يرتقي الإنسان إلى درجة الإمامة إلا إذا حقق الصبر واليقين. فتعالوا بنا لنعيش الليلة مع الصبر، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم حلاوة الصبر. تعالوا بنا لنعيش الليلة مع منزلة الصبر ومع مقام الصبر الذي لا يصل إلى مقام الإحسان إلا من نزل فيه أو حققه. ما هو الصبر لغة واصطلاحا؟ الصبر لغة هو المنع والحد. الصبر لغة هو المنع والحد. ومنه قتل فلان صبرا، أي أمسك وحبس وقتل، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك أي كف نفسك على هؤلاء واحبس نفسك على هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تاقت نفسه ليخص سادة المشركين بيوم من الأيام ليقيم عليهم في هذا اليوم حجة الله جل وعلا. ولو تدققت النظر في هذه الأمنية النبوية لعلمت يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف نفسه ما لا قدرة له به عليه، كما قال له ربه: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. فرسول الله نفسه تتحسر على هؤلاء السادة، وهو يعلم علم اليقين أنه لو جلس معهم وذاق هؤلاء طعم الإيمان وعرفت قلوبهم حلاوة الإيمان ونور اليقين لذهبوا هم إلى هؤلاء المسلمين من المستضعفين والفقراء ليجالسوهم، فأراد أن يخصهم بيوم حتى يفرح الله صدورهم للإسلام. ومع ذلك عوتب حبيبنا في ذلك، فنزل عليه قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مع بلال وعمار وسلمان وصهيب. فهؤلاء يا إخوة، اسمع مني هذه العبارة، هؤلاء يا إخوة من أغضبهم فقد أغضب الله. ايه الحكم الخطير اللي انت جايبه ده يا عم الشيخ؟ اقوله تاني: من اغضب هؤلاء فقد اغضب الله. ما الدليل؟ ما رواه مسلم من حديث عائد بن عمر رضي الله عنهما ان ابا سفيان مر يوما على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الفقراء، فيهم بلال وعمار وصهيب وسلمان، وكان يجلس مع هؤلاء الأكارم الأفاضل ساعة سيد الأفاضل والأكارم أبو بكر رضي الله عنه. فلما رأى الصحابة أبا سفيان قال الصحابة قولة شديدة في حق أبي سفيان. ماذا قالوا؟ قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فغضب الصديق رضي الله عنه صاحب الذوق الرفيع والقلب الرقيق. قال الصديق للصحابة: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وغضب الصديق وترك مجلس هؤلاء وانصرف. لكن إلى أين؟ إلى أستاذه ومعلمه صلى الله عليه وسلم. فأخبر الصديق رسول الله بما قالوا وبما قال. اسمع، قال له: يا رسول الله، والله حدث كذا وكذا، مر بسفيان والصحابة قالوا كذا وأنا قلت كذا. اسمع ماذا قال النبي ولأبي بكر ولأبي بكر. فقال النبي لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم. اوعى تكون زعلت عمارا وصهيبا وسلمانا. لعلك أغضبتهم، فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري إلى هؤلاء الفضلاء وقال: أو قد غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لنا ولك يا أخي. طبعا الحديث لا أعوذ وقفات، لأني يحتوي على كثير من الدروس التربوية الرائعة التي نحتاج إليها الآن. لكن انظر إلى قول الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. أنا أتكلم ستكتب الآية من أجل قوله تعالى واصبر، لكنني ما أردت أن أترك الآية هكذا إلا بعد أن نأخذ منها هذا الدرس التربوي العظيم، لأنني أعلم يقينا أن القرآن ما أنزله الله إلا ليربي به أمة، وإلا ليقيم به دولة، وإلا لينشئ به عقولا وقلوبا تعرف الله جل وعلا. فلا بد من توظيف كل آية من آيات الله لنعالج بها مرضا من أمراض واقعنا، ولنربي بها أنفسنا وإخواننا. نسأل الله أن يردنا إلى القرآن ردا جميلا بفهم النبي وأصحابه، إنه على كل شيء قدير. واصبر نفسك، احبس نفسك، امنع نفسك على هؤلاء. فالصبر لغة الحبس والكف والمنع. فاصطلاحا، خلي بالك من التأصيل ده لانه مهم جدا، الصبر اصطلاحا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. شوف كلام ابن القيم العالي، ها، خلي بالك من التأصيل الاصطلاحي ده. الصبر لغة الحبس والمنع. طيب ما معناه شرعا؟ قال: الصبر شرعا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على المأمور، على الأمر والنهي، أفصل دلوقتي إن شاء الله. وصبر عن المحظور، عن المعاصي. وإحنا قلنا الصبر الحبس والمنع، تحبس نفسك وتمنع نفسك عن المعاصي، هذا هو النوع الثاني من أنواع الصبر. والصبر الثالث أو النوع الثالث هو الصبر على المقدور، أي على ما ابتلاك ربك سبحانه وتعالى به. فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله لك. انتم معايا يا اخوانا؟ يبقى النوع الأول صبر على المأمور يعني على الطاعة، والنوع الثاني صبر عن المحظور يعني عن المعصية، والنوع الثالث صبر على المقدور أي على ما قدر الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. الأول والثاني صبر متعلق بالكسب، أنت تصبر عن الطاعة على الطاعة هذا باجتهاد منك، بكسب منك، تصبر عن المعاصي باجتهاد وكسب منك، لكن صبرك على المقدور فإنما هو صبر على ما لا كسب لك فيه، فأنت تصبر على ما قدره الله تبارك وتعالى. ولذا فإن الصبر على المأمور هو أجل أنواع الصبر باتفاق. لما الصبر على المقدور أنت تصبر شئت أم أبيت، يعني إن صبرت في أول الأمر برضا حققت الأجر، وإن لم تحقق الصبر والرضا فبعد نفاد جهدك وقوتك ستصبر شئت أم أبيت. يعني زي اللي يبتلى، أسأل الله أن يرفع عن الأمة البلاء، رجل من إخواننا يبتلى، يموت ولده مثلا، أو أم يموت طفلها أو ولدها أو وحيدها، فتبكي وتصرخ وتلطم الخد وتشق الجيب وتضع التراب على رأسها وتبكي اليوم الأول والثاني وفي الأسبوع الأول، وتقول كلمات خطيرة جدا، وبعد 10 أيام مثلا أو أسبوعين يذهب إليها رجل من أهل الفضل، لا ستصبري اصبري، تقول له والله أنا ماليش غير الصبر، أنا قدامي غير الصبر ونملك غير، خلاص ما أنا صبرة صبرة. لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الصبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلاء، على الفتن والمحن والابتلاءات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اسمع التأصيل ده عشان تعرف فضل الصبر على الطاعة على ما أنت فيه الآن. يعني أنت الآن في أعلى درجات الصبر لأنك تصبر نفسك على طاعة، على طاعة. في إخوة مثلا جاي من محل، واللي جاي من طنطا، واللي جاي من القاهرة، واللي جاي هناك من أقصى القرى، وجاي جالس بقاله ساعتين مثلا أو من العصر، ده صبر نفسه على طاعة فهو في أعلى درجات الصبر لله جل وعلا. شوف شيخ الإسلام بقول إيه؟ وكان صبر يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كان صبر يوسف على عن مطاوعة امرأة العزيز لما طلبته منه، كان صبره على ذلك أكمل من صبره حين ألقاه إخوته في الجب. كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز حين دعته إلى ما دعته إليه، كان صبره أكمل من صبره حين ألقاه إخوته في الجب. لأن الصبر الأولاني ده صبر عن إيه؟ عن المعصية، صبر عن المعصية بكسب منه، بإرادة، باختيار. إنما الصبر حينما ألقاه إخوته في الجب صبر على الإيه؟ على المقدور، لا كسب له فيه، خلاص وفي الجب خلاص. كان صبره عن مطاوعة امرأة العزيز أكمل وأتم من صبره حين ألقاه إخوته في الجب. فإن هذه الأمور جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد في هذه الأمور القدرية حيلة إلا الصبر. أما صبره عن المعصية فصبر اختيار وإرادة ورضا. أيوة، صبر اختيار وإرادة ورضا، إنه صبر فيه محاربة شديدة للنفس، لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الوقوع في المعصية. كان يوسف شابا، خلي بالك من الدواعي دي، كان يوسف عليه السلام شابا، وداعية الشباب والفتوة إلى هذه المعصية أقوى من داعية الشيخ، ولا لا؟ الشباب عند الشهوة وعند هذا الداعي أقوى مما عند الشيوخ. وكان يوسف عزبا لم يتزوج، ليس عنده من النساء ما تعوضه في الحلال، وكان غريبا، والغريب لا يستحي في بلد الغربة بقدر حيائه في بلده الذي هو معروف فيه، هذه فطرة جبلة. وأيضا هو مملوك في البيت، خادم، وهي سيدته، والمرأة جميلة وذات منصب ومكانة وهي سيدته، بل وقد غاب الرقيب، بل وهي التي دعته لنفسها وغلقت الأبواب وتزينت بأبهى حلة وأجمل زينة، توفرت كل الدواعي للوقوع في المعصية، ومع ذلك امتنع يوسف بإرادته واختياره وحبه لربه وخوفه منه سبحانه وتعالى، فكان صبره عن المعصية اكمل واتم من صبره حين القاه اخوانه في الجب، بأين صبره في الجب من صبره على ما ليس من كسبه ولا بل هو باختيار منه وإرادة. ولذا اقول ايها الافاضل ان نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام من اعظم الادلة على براءته وطهره ان الله تبارك وتعالى قال في القرآن، قال ابليس فوعزتك لأغينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فبهذه الشهادة لا سلطان للشيطان على المخلصين من عباد الله رب العالمين. من الذي شهد ليوسف بانه كان من المخلصين؟ رب العالمين. اذا لا داعي لإطالة النفس في الوقوف مع هذه الآية للخوض في تفسيرات لا قدم لها ولا ساق. فبنص القرآن قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صلى الله وسلم وبارك على نبي الله يوسف وعلى نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الشاهد أيها الأحبة بأن صبر يوسف عن المعصية كان أكمل وأتم من صبره على المقدور حين ألقاه إخوانه في الجب. أما مراتب الصبر فثلاث: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. خلي بالك، صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. يعني ايه الكلام ده؟ صبر بالله يعني لن تستطيع ان تصبر الا ان اعانك الله وصبرك، اللهم ارزقنا الصبر. يبقى ده اسمه صبر بالايه؟ بالله. هذا معنى لا حول ولا قوة الا بالله. ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ ايه حينما اخذه من يدي، والحديث رواه بعض اصحاب السنن بسند صحيح كالترمذي وغيره، اخذه النبي يوما من يدي وقال يا معاذ والله اني لاحبك. يا خبر ابيض، والله قسم، والله انا كل ما اذكره يعني اشعر بقشعريره في بدني. والله ان نلاحظ ان اللي بيقسم النبي عليه الصلاه والسلام وبيقسم بيقول له والله اني لاحبك، ده القسم مش من معاذ، ده من النبي عليه الصلاه والسلام، والله اني لاحبك. تصور كده لما واحد من المسؤولين كده يقول لك والله انا بحبك، والله ما تنام الليل. فشوف سيدنا النبي يقول لمعاذ والله، وهو الصادق الذي لا يحتاج الى قسم، والله اني لاحبك. قال بابي انت وامي يا رسول الله، والله اني لاحبك. قال حبيب لحبيبه فلا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلن تذكر الله ولن تطيع الله الا اذا اعانك الله ووفقك. هذا صبر بالله، فهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى، والنظر إلى أن الله جل وعلا هو المصبر، أي هو الذي يرزق العبد الصبر، وصبر العبد بتوفيق ربه لا بنفسه. نفسك أمارة، نفسي أمارة، نفسي ونفسك أمارة. أنت لا تصبر على طاعة، فمش كنت بقول لك ممكن أنت في المجلس ده، إنما هو محض فضل الله عليك، ما غيرك دلوقتي في معصية. في نفس اللحظات اللي انت جالس فيها في طاعة ومصبر نفسك على طاعة ومصبر نفسك عن معصية، في نفس التوقيت غيرك الآن على معصية. يبقى الفضل ابتداء وانتهاء لمن؟ لله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بخلي بالك، لولا أنك حبيب إلى الله ما أتى بك إلى هنا. اي والله، اطلع بالمعلومه دي من محاضره اللالات، لولا انك محبوب لله ما اجلسك في هذا المكان. ايوه، قال احد السلف في اهل الطاعه عزوا على الله فقربهم، وقال في اهل المعصيه هانوا على الله فابعدهم. واحد يقول لي ده انا مليان معاصي ومليان ذنوب، ما هو جايبك عشان تطهر، وهو دعاك ليطهرك، دعاك ليغسلك، ليطهر قلبك وبدنك، فأنت مدعو للتوبة
ولولا أنه تاب عليك ما تبت إليه.
نعم، لولا أنه سبحانه تاب عليك ما تبت إليه. أنت مش جاي بكيفك، أنت مش جاي هنا بكيفك، لا والله لا والله، إنما بفضله عليك وإعانته لك. هو الذي حول قلبك إلى هذا المكان، وهو الذي حول قلبك بحب الشيخ الذي يلقي، وهو الذي لين مفاصلك وجوارحك، وهو الذي قذف في قلبك الرضا وسخر البدن للمجيء، وهو الذي أعانك للجلوس وهيأ أذنك وقلبك للسماع والاستفادة. فالفضل ابتداء وانتهاء من الألف إلى الياء إلى رب الأرض والسماء. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما هو مش من تطلعت في بيت الوالد يقول لا إله إلا الله والأمر لا إله، فوحدت الله جل وعلا. وغيرك ولد في بيت يعبد عزيرا أو يعبد عيسى بن مريم. خلي بالك عشان تعرف الفضل. وأنا قلت لك قبل كده ابن القيم بيقول يجب على العبد أن يسير إلى الله تبارك وتعالى بين منتين، بين مطالعة منتين أي نعمتين. الأولى العبد السائر إلى الله لابد أن ينظر إلى أمرين أو إلى منتين أو نعمتين. الأول مطالعة منن الله عليك ومطالعة عيب نفسك. يعني إيه؟ أنا فصلت الكلام ده اللي كده. قل من تمشى على الطريق إلى الله وتطالع منن الله عليك وفي الوقت ذاته تطالع عيوب نفسك، تعلم أن كل خير أنت فيه ليس من نفسك، فنفسك أمارة ونفسي أمارة، إنما كل خير فيك ومنك إنما هو محض فضل الله عليك. ثم على طول تفضل منكسر خلاص، أنت ما لا تملك شيئا. لو صبرت مش برضه بإرادتك، إنما هو فضل الله عليك، مش بمهارتك ولا بشطارتك، إنما هو فضل الله عليك. هذا هو الصبر بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف ربنا يقول إيه، والله تخلي بالك من آية دي وأنا عارف إنك هتفهمها للذي الأول مرة بالمعنى اللي أنا عاوزه ده. شوف ربنا يقول للنبي إيه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام قل له واصبر وما صبرك إلا بالله. فهمتها؟ وما صبرك إلا بالله، برضه مش هتقدر تحقق الصبر إلا بالله. يا سلام، خلي بالك عشان تعرف فضل الله عليك، عشان تزداد قربا من الله وتعلم علم اليقين انه لا حول لنا ولا طول ولا قوة الا بحول الله وطول الله وقوة الله ومدد الله. ان كنت عالما من علمك؟ ان كنت غنيا من اغناك؟ كنت قويا من قواك؟ اصب الفضل ابتداء وانتهاء الى الله. ثم تشعر بحقارة نفسك، مش بقى تغتر، تغتر عليه بقى. من كذا كنت حفظت آية هو اللي حفظها لك جل جلاله، إن حفظت حديثا هو الذي حفظك إياه، إن سرت إلى مجلس علم هو الذي سيرك إليه، إن وفقت إلى طاعة الذي وفقك. يبقى بتغتر على إيه؟ تتكبر على إيه؟ معجب بإيه؟ منفوخ ليه؟ منفوخ ليه؟ خلاص، يبقى الفضل ابتداء وانتهاء إليه سبحانه وتعالى. لا حول لك ولا طول إلا بحوله وطوله. واصبر وما صبرك إلا بالله. تعرف يعني إيه؟ يعني إن لم يصبرك الله فلن تصبر. أقولها تاني، يعني إن لم يصبرك الله فلن تصبر، مش هتقدر تحقق الصبر. أما تعيش بالمعاني دي مع رب العزة هتشعر دائما بفقرك إليه. أقسم بالله يا أخوانا، والله ولا حرج في أن أقسم، فقد أقسم الصادق الذي لا يحتاج كلامه إلى قسم. قال عليه الصلاة والسلام أقول والله والله لو تخلى الله عنا بستره وحلمه لحظة لاصطبحنا وهلكنا. لحظة بس رب العزة يخلي بينك وبين نفسك، يا خبر أبيض، تبقى فضايح. أقسم بالله تبقى فضايح، والله تبقى فضايح. لو ربنا تركك لنفسك لحظات كده تفتضح تفتضح. ما هو النفس أمارة بالسوء، هتأمرك بالسوء في كل لحظة،
لولا أن الله بفضله ومنته وعظمته وجوده ورحمته وكرمه يسطر عليك ويحول بينك بفضله وبين الوقوع في المعاصي لهلك لضلل. اللطيف، اعرف بقى معنى اللطيف ومعنى الرحيم، عش مع المعاني، مع معاني الأسماء، تعبد لله بالأسماء، الرحمن الكريم الرحيم سبحانه وتعالى الذي إن خلى بين عباده وبين المعاصي لوقعوا فيها. فالفضل ابتداء وانتهاء منه إليه، فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن الخير والشر مخلوقان لله سبحانه وتعالى. يبقى الصبر بالله، إن لم يصبرك الله فلن تصبر. الصبر لله، النوع الثاني بقى، المرتبة الثانية، الصبر لله. وخلي بالك من الكلام ده بقى، خلي بالك منه جدا. الصبر لله يعني ايه؟ يعني أن يكون الباعث لك على الصبر على المأمور وعن المحظور وعلى المقدور، أن يكون باعثك على هذا الصبر إخلاصك لله تبارك وتعالى وإرادتك لوجهه جل وعلا، لا لإظهار قوة النفس والمحمدة عند الخلق. وهو ده الصبر الجميل معايا. ثاني، الصبر الجميل هو الصبر الخالص لله الذي لا تصاحبه الشكوى ولا من أجل الناس. وهو واحد ممكن يصبر، بس يصبر إيه؟ تجملا. ممكن رجل يبقى شيخ مثلا من أهل العلم وعمل يتكلم عن الصبر ويقول للناس الصبر، وبعدين ربنا يبتليه بابتلاء، يقوم والعياذ بالله يصبر نفسه من أجل الناس حتى لو قال عنه أهو ده اللي كان بيعلمنا الصبر مش قادر يصبر. يبقى ده صبر لله، مش لله. يبقى المرتبة الثانية أن يكون الصبر لله، هذا هو الصبر الجميل. فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الصبر الذي يبتغي به صاحبه وجه الله، لا يريد بذلك محمدة عند الخلق ولا يريد بذلك أن يظهر قوة نفسه وقوة إرادته وعزيمته. ده كلام مهم جدا يا اخوان. فانت ربنا ما يبتليك بابتلاء، تصبر ليه؟ لله ولا من اجل الناس، ولا من اجل ان تثبت لنفسك امام نفسك وامام الناس انك رجل صلب الارادة قوي العزم؟ ده مو الصبر لله. طبعا الشيخ، الله، افرض ان لما ربنا يبتليني بابتلاء وانا بشكو الى الله، ابانا كده مش صابر؟ لا، انت صابر، لان الشكوى نوعان. خلي بالك من الكلام ده، لان الشكوى نوعان، شكوى الى الله وشكوى من الله. الشكوى الى الله من الصبر. سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام وعد بالصبر الجميل، مش هو اللي قال كده في اول سورة؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب، ومع ذلك يقول ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. الله، طب الشكوى دي كانت الصبر الجميل؟ لا، لانها شكوى الى من؟ الى الله، الى الذي يجب ان تشكو اليه حالك. اشكي الى الله، قم بالليل واشكيله سبحانه وتعالى، اشكو حالك اليه، فهو اقرب اليك من حبل وريدك. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد جل جلاله. يبقى الشكوى الى الله ما تنفيش الصبر. شو سيدنا ايوب؟ يا الله، ده جبل الصبر، ده هذا جبل الصبر، ايوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بيقول ايه؟ والرب اني مسني الضر. الله، ده بيشتكي؟ ايوه، بس لمين؟ الى الله. رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ومع ذلك ربنا بيثني على ايوب، يقول ايه؟ نعم العبد انا وجدناه صابرا، نعم العبد انه اواب.
رب العزة اللي بيحكم له بانه عبد ايه صادر ومع ذلك بيشكو. لا اشكو، اشكو الى الله،
انما ما تشكوش الخالق الى المخلوق.
خلي بالك من دي، لا تشكو الخالق الى المخلوق. واحد يقول ما فيش بلوى تنزل البلد الا ما تنزل على بيتي انا الاول، وبعد كده تتقسم كل حتة في بيت، لكن لازم تجي لنا الاول.
واذا عرضك بليه فاصبر لها صبر الكريم فانه بك اعلم، واذا شكوت الى ابن ادم انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه.
تشكو مين ولمن؟ يبقى الشكوى يكون نوعان، شكوى الى الله وشكوى من الله. الصبر لله هو الصبر الجميل، ومعناه ان يكون باعثك على الصبر انك مخلص لله، تريد وجه الله، تريد رضاه، تريد القرب منه، لا تريد ان تظهر قوة نفسك امام نفسك او امام الخلق، ولا تريد بذلك ان يحمدك الناس على ما انت فيه، انما تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصبر لله. اما الصبر مع الله فهو ان يدور العبد مع امر الله حيث كان، ومع نهي الله حيث نهى، ومع حد الله حيث حد. انت عبد بقى، هي دي العبودية. اصلا ينفعش تبقى عبد لله وتسمع في المسجد وبعدين تطلع بره تاخد من التلفزيون ما يضاد ما تعلمت في بيت الله. ده مضاد لمنهج السمع والطاعة. منهج السمع والطاعة لا يجوز البتة ان يكون الا لله ورسوله بس. لسه اخي بيسأل لي امس في الطيارة، قل لي فلان عالم له ان يحلل وحرق. قلت له يا ابني التحليل والتحريم دليل الله ورسوله، ده العالم ده بينقل فقط ما احل الله وما حرم الله وما احل رسوله وما حرم، لكن لا يجوز لاحد ان يحلل او يحرم بعيدا عن الله وعن رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس اي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، بمعنى لا تقدموا بين الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي اي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله او على قول وفعل رسول الله، فان من قدم قوله او فعله على قول وفعل رسول الله فانما قدمه على الله، لان الرسول لا يأمر الا بما امر به من الله عز وجل. مش ربنا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وغيره من حديث المقدام بن عبد كرب انه صلى الله عليه وسلم قال الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، الا يشرك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بهذا القران، يعني القران بس بلاش السنه، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. ده تشريعه تحريم. من اللي بيحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا اللقطة إلا لمن عرفها. وفي رواية فإنما حرم الله كما حرم رسوله. يبقى الرسول ده مشرع لنص القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله. خلاص، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى حكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار. الآيات يبقى لازم ترجع للمشرع، لازم ترجع للشرع لله ولرسوله. ده تحديد لمنهج السمع والطاعة. يبقى الصبر مع الله ان تصبر مع اوامره، ان تصبر مع مناهيه، ان تصبر مع حدوده. يبقى دي مراتب الصبر. ولا تاني صبر الاول صبر بايه؟ ما تخلي وقت، مش هتقدر تصبر لا لله ولا مع الله الا بالله الاول. يبقى صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. واضح يا اخوانا؟ دي مراتب الصبر. طيب شوف الرجل الجنيد اللي ابن القيم يسميه امام الطائفه، امام طائفه التصوف، واحنا اصلنا المساله دي قبل ذلك. فهؤلاء الاوائل الذي ينقل عنهم ابن القيم كانوا لا يخرجون عن الكتاب والسنه، اي خروج عن الكتاب والسنة باطل لا يلزمنا في قليل او كثير. شو بيقول لي يا الله؟
قل المسير من الدنيا الى الاخرة سهل هين على المؤمن. ايوة المسير من الدنيا الى الاخرة سهل هين، بس على مين؟
على المؤمن. خلاص، لان المؤمن يعلم ان الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وان الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لابد من دخول القبر. فهو يتعامل مع الدنيا تعامل المؤمنين الاذكياء. ازاي يعني؟ قال علي رضوان الله عليه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مصلى انبياء الله ومتجر اولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. ده الفهم الراقي لحقيقة الدنيا. مش لك لا، الرسول لما قال مالي وللدنيا اراد ان يعلمنا هذا الفهم الراقي. ما هو اللي قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي. دنياي هو ده الفهم يا شباب، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. هو امرك انك تسيب الدنيا وتروح تعسكر في المسجد؟ لا والله، ده كان بيطلع للجهاد وبيطلع للتجارة وبيطلع للزيارة وبيطلع تحرك. عليه الصلاة والسلام ما جلس، ما قضى النبي حياته في بيت الله ما خرج منه ابدا ابدا، ولا الصحابة رضوان الله، ولا حتى اهل الصفة اللي هم اضياف الاسلام اللي كانوا مقرين في المسجد، خرجوا للجهاد في سبيل الله، خرجوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، يعني انتزعوها من قلوبهم لكنها في ايديهم، وظفوها للاخرة. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها يعني فين؟ في الدنيا. فلما علموا انها ليست لحي وطنه جعلوها لجة بحرا يعني، واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. هو دبت. فبيقول السير من الدنيا الى الاخرة يسير هين على المؤمن، لكن هجران الخلق في جنب الخالق شديد. لكن هجران من الهجر، لكن هجران الخلق من اجل الخالق شديد. يعني عشان تهجر الخلق من اجل خالقك ده امر صعب على النفس، بقى تنتزع نفسك ممن تحب من اجل حبيبك الاول. والذين امنوا اشد حبا لله، صعب جدا دي، صعب انك مثلا ايه زوجتك ماسكة فيك، واولادك يناشدونك باسم الله، ويناشدونك يخاطبون فيك مشاعر الابوة، مشاعر المحبة، مشاعر العاطفة الجياشة، ومع ذلك تنتزع نفسك من زوجتك واولادك وتخرج للجهاد من اجل الله، شديد على النفس. انما انت ماشي في الدنيا من الدنيا للآخرة امر سهل على المؤمن. صلي صلي، ابعد عن المعصية ابعد عن المعصية، مجالس علم، قيام ليل، صيام، لكن تنتزع نفسك وتهجر الخلق من اجل الخالق، مسألة صعبة على النفس. بيقول بقى ايه؟ والصبر مع الله اشد من كل ذلك. هو ده الشاهد بقى، انك تصبر مع الله، مع الأرض، مع الناس، مع الحد، أشد من كل ذلك. عبودية، وانت عارف العبودية معناها ايه؟ معناها أن يقول الرب المعبود أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد سمعت وأطعت. بس هي دي العبودية. أقولها تاني، ما تنساش الكلمات دي. العبودية معناها أن يقول الرب المعبود أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد سمعت وأطعت. العبودية معناها أن تسلم زمام حياتك، خلي بالك، أن تسلم زمام حياتك
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقودك النبي إلى بر الإيمان والأمان بوحي الله المعصوم. أقول دول تاني صوب العبودية أن تسلم زمام حياتك كله، الأكل والشرب والنوم والمحيا والممات والزوجة والولد والمنصب والشغل والفلوس والمصايف والبنوك والإعلام كل شيء، أن تسلم زمام حياتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ده الهادي إلى الله، ما فيش طريق إلى الله إلا من طريق سيدنا النبي، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تسلك الطريق، تمشي ورا الهادي أي الذي يهديك لطريق الله سبحانه وتعالى. أن ابن تيمية بيقول وجماع الدين أصلان، شايف التأصيل ده، وجماع الدين أصلان، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فبالشه وهذان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبالشهادة الأولى يعرف المعبود، وبالشهادة الثانية يعرف كيف يتوصل إليه جل وعلا. يبقى مش هتوصل لربك إلا من طريق مين؟ من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل ماشي كده على القدم على الأثر، يعني على الأثر يعني النبي يشير رجل اليمين حط رجلك اليمين. حد يصلي للصلاة والسلام، النبي حط رجله الشمال حط رجلك الشمال، وخليك ماشي على الأثر كده، اوعى تبعد لأنك في زمن كتب، خليك ماشي على الآثار، والآثار موجودة، قرآن وسنة موجودة من رحمة الله بنا، حبل الآثار بأيدينا، وخليك ماشي على الأثر، وفي نهاية الأثر ده حتما هتلاقي النبي منتظرك على الحوض. يا رب ارزقنا يا رب، هتلاقي منتظرك على الحوض، أنت متبع، ما أنت متبع، هتلاقي في نهاية الطريق مستنيك على الحوض. ايه الحبة؟ إنا أعطيناك الكوثر. ايه الكوثر ده؟ في الصحيحين من حديث أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ضيق من غير عبوس وجه تتزرع المرارة وتصبر، وسئل عن الصبر فقال تعويد النفس الهجوم على المكاره، نفس تهجم على المكاره بصبر لما درجة الرضا أعلى، اللهم ارزقنا الصبر والرضا. وقيل الصبر المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية. يا سلام، ثاني دي البقاء أو المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية، انت وانت معافى ما شاء الله يعني، كذلك ان قدر الله عليك بلاء ان تكون على نفس الدرجة من الرضا. لذلك رجل من الصالحين ونسب ايضا الى امرأة من الصالحات والعابدات، رجل من الصالحين وقع فانقطعت اصبعه ونزف الدم من اصبعه، فقال له بعضه فضحك لما صبعه انكسرت ونزل الدم ضحك، فبعض الناس بيقول له الله انقطع اصبعك وتضحك، فقال له اخاطبك على قدر عقلك، يعني على قدر ما تستوعب، مش معناه ان الراجل مجنون، لا على قدر ما تستوعب. ثم قال حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، وطبعا دي درجة بقى يعني، وانت ما تفكر في الأجر بس نتكلم إن شاء الله، لأن السؤال الأخير تبي إزاي نصبر، ماشي احنا موافقين على كل بتقوله، بس إزاي نحقق الصبر، ده موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.